بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأطعمة الباب الثامن: باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. ساق فيه حديث أنس الذي قرئ، وقال في شرحه: أما الخبز المرقق، قال عياض: قوله مرققا أي ملينا محسنا كخبز الحواري وشبهه، والترقيق والتليين. ولم يكن عنده ما عندهم مناخل، يعني ينخلون مثلا الدقيق وما كان من ذلك حتى يصير ناعما. وقد يكون المرقق الرقيق الموسع انتهى، وهذا هو المتعارف وبه جزم ابن الأثير. قال الرقاق: الرقيق مثل طوال وطويل، وهو الرغيف الواسع الرقيق. وأغرب ابن التين في التين فقال: هو السميد والسميد وما يصنع منه من كعك وغيره. وقال ابن الجوزي: هو الخفيف، كأنه مأخوذ من المرقاق، وهي الخشبة التي يرقق بها. يعني الرقيق هو المرقق اللين، خبز لين. وأما الخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة، ويجوز ضمها خوان ويجوز خوان. وثالثة ولغة ثالثة إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء. وسئل ثعلب: هل يسمى الخوان لأنه يتخون ما عليه أي ينتقص؟ قال: ما يبعد، أمي الخوان لأنه يؤخذ ما عليه. قال الجواليقي: والصحيح أنه أعجمي معرب، ويجمع على أخونا من القلة، وخون بضم مضموم، يعني خون ضم الخاء جمع أخوان. وقال غيره: الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليها من الطعام، وأصلها الطعام نفسه. قال: سفرة لما يوضع عليها الطعام، والأصل أن السفرة هي الطعام نفسه الذي يؤكل. قال: دعينا إلى سفرة. الخوان هي المائدة، المائدة التي يجعل عليها الطعام، والمرقق هو الناعم. ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا. قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا خيارا، ليس معناه أنه محرم. أن يأكل الإنسان الأخوان أو يأكل خبزا مرققا، قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لكن هذا من زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختيارا اختار ذلك، اختيارا لطيبات الحياة الدائمة، لطيبات الحياة الدائمة. والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه، كان معانا من الله عز وجل. وحاصل أن الخبز لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا. كان يعتب اللحم فيأكل، ويأتب الإدام الخل، خبز إنما كان يعتدم الخل يقول نعم الإدام الخل، فما تيسر له أكل، لا يهمه أن يكون لا يأكل إلا اللحم ولا يأكل إلا كذا وكذا، ما تيسر له أكل. وإن لم يكن ذلك صبر وأقبل على طاعة الله. ويؤيده حديث ابن عمر: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما. أخرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه وهناد في الزهد. قال المنذري: وسنده جيد. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذا في من لم يكن من الصالحين، أما الصالحون فما أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، بل ما زالوا يدخرون من حياتهم لطيبات الآخرة. ويبقى أنه كلما افتقر الإنسان جعل الإنسان تعب الإنسان كان في حقه لمن كان صبورا أفضل أجر. هذا مما استدل به على فضيلة الفقير الصابر على الغني الشاكر. وفي مسلم: إذا قرب إليهم خوان عليه لحم فعلا وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى. إذا قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم صضب، فكف يده قال: هذا لحم لم أكله قط. وهذا يدل على أنه أكل على خوان لكن ما أكل لحما عليه الخوان، فيكون هذا أمرا أغلبيا لم يأكل قط في حد علمها. وإلا فقد روى ابن عباس خلاف ما روت هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له بيت ميمونة طعام على خوان، ومن ذلك الطعام الضب فلم يأكل الضب، ومفهومه أنه أكل من الطعام دون الضب، فقد أكل على خوان علم ذلك ابن عباس وميمونة ولم تعلمه عائشة، ومن علم حج على من لم يعلم. نعم. وقوله قرب إليهم خوان بكسر الخاء ضمها قرأنا هذا. وقد جرى ابن بطال على أن المسموط المشوي ما كان سماطا. الحديث الذي يليه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما في رفي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. يأكله ذو كبد أي شمل جميع الحيوان، انتفى جميع المأكولات، لا يوجد شيء من المأكولات عندها، لا تمر ولا غيره غير الشعير، ذلك القليل من الشعير. شطر شعير المراد به هنا البعض، الشطر يطق على النصف وهو على ما قاربه على الجهة وليست مرادة هنا، ويقال أرادت نصف وسكا. شطر شعير يعني شطر الوسك، والوسك 60 صاعا، فنصف أرادت نصف وسكا يعني في حدود 30 صاع. قال في طيب فإذن تأكل من ذاك الشعير. قال: الرف شبه الطاق في الحائط، معروف الرفوف تكون في الجدران، يجعلون الرف في الجدار وهو مسدود من الخارج وله فتحة إلى الجدار، يضعون عليها ما شاءوا من الآنية وما شاءوا كذلك أيضا يسمى الرف. وقال عياذ: الرف خشب يرفع عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه. قلت: والأول أقرب هذا وهذا، فهذه التي الآن المصاحف عليها اسم مرفوف، اسم مرفوف هذه. وإذا خزقوا في الجدار مثلا وبنوا بلوكتين وجعلوا بلوكة فارغة ويطرحون عليها المصافح، المصاحف هذه رفوف، تكون المصاحف على رفوف من الجدار وتكون على رفوف مصنوعة خارج الجدار. هذا وهذا كل رف. أكلت منه حتى طال علي فكلته فني أي فرق. قال ابن بطال: حديث عائشة في هذا في معنى هذا حديث أنس الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد الجوعة، إنما قال الحافظ: إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى، ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف يشير إلى أهله بإيثارهم، فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه مما هو معد لقوتهم. وقد روى البيهقي من وجه آخر عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه. وقولها فكلته ففني قال ابن بطال فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله، وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم المقدار، لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. قال: قلت في تعميم كل طعام بذلك نظر، والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكره آخر الباب سيذكره. وقال أبو هريرة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: ادعو الله ادعو لي فيهن بالبركة، فقال فقبض ثم دعا ثم قال: خذهن واجعلهن في مزود، فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثرهن نثرا، يعني معناه أنك لو أردت تأخذ كل ما أخذت تجد، لو نثرتها وكلتها وعديتها بقي 10 حبات 5 حبات تفنى، لكن ادخل يدك وخذ تجد، كل ما أدخل يده وجد تمرا. فحملت من ذلك كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وكنا نأكل ونطعم، وكان المزود معلقا بحقوي حقوي لا يفارق، فلما قتل عثمان انقطع. يعني هذا المزود صار فيه بركة عظيمة، كل ما أدخل يده وجد تمرا وأكل وأكل غيره بسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه على ذلك المزود، على ذلك الذي يحمله بيده ووضعه أمامه أمام 4 نفر ربما أكلوه في مجلس واحد. فهذا كله يدل على أن الإحصاء والإنفاء وكثرة الاقتصاد وكثرة كذلك العد وكثرة أنه تذهب البركة، وأن التوكل على الله من أسباب البركة ما لم يكن هناك إحصاء وتفاكير وسيذهب هذا وسينتهي هذا، قل إن الأمر كله لله، البركة من الله. شاهد منه أنها ما كانت عندها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا يدل على زهده. مناسبة هذا الحديث في كتاب الرقاق، زهد والرقاق، واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في بيته شيء، والذي قبله كذلك واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتني بماكل ولا ما مطعم، وما تيسر له أكله. إلى هنا بارك الله فيكم.